أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، قال: في القواعد في باب النكاح. قبل الدخول في ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه استشهادا لما قبله فيما سبق، هناك عبارة من الشيخ قرأناها بالأمس ولكن فيها تسامح. العبارة سطر قبل هذه العبارة، قال: وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة فيجب عليه الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله. فيجب عليه الوفاء بالعقد، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزامه برد المالك. السلام عليكم ورحمة الله. هذه العبارة كأنه جعلت غاية حرمة الناقض حصول الإجازة أو الرد، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن غاية حرمة الناقض لا تنتهي بحصول الإجازة، بل حرمة الناقض تبقى بعد الإجازة أيضا. إذن قوله ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل، إذا كانت هذه إلى للغاية فمعناه أن حرمة الناقض مغيى بحصول الإجازة، وهذا معناه أنه إذا حصلت الإجازة بعد لا يوجد حرمة للناقض، مع أنه ليس كذلك. نعم، بالنسبة إلى ما يرتبط برد المال عند ذلك بعد لا يوجد حرمة الناقض. إذن فيما يرتبط برد المال تكون حرمة الناقض مغيات برد المالك، فإذا رد المالك بعد لا توجد هناك حرمة للناقض، حرمة النقض للعاقد. أما إذا حصلت الإجازة من المالك فمن الواضح أن الإجازة ليست غاية لحرمة الناقض، بنحو إذا تحققت الإجازة ترتفع حرمة الناقض. ولكن مراد المصنف كما بينا فيما سبق واضح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن أوفوا بالعقود بمجرد أن يتحقق من الأصيل عقد، فيتوجه بناء على الكشف إليه خطاب أوفوا بالعقود، وهذا الخطاب لا يرتفع عنه إلا فيما يرتبط بالمالك المجيز، فإن أجاز فلا إشكال يوجد أوفوا بالعقود من الطرفين، وإن لم يجز فيرتفع خطاب أوفوا بالعقود إلى المباشر أيضا. ولأجل ما ذكرناه، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولأجل ما بيناه فيما سبق نجد أن العلامة في شرحه على القواعد ذكر بعض الفروض وبعض الفروع التي لا تنسجم إلا على ما ذكرناه. ماذا ذكر الشيخ فيما سبق؟ قال: بناء على الكشف فإن العقد تام من حينه، بخلافه بناء على الناقل فإنه لا يكون تاما إلا من حين الإجازة. قب إذا كان العقد تاما من حينه بناء على الكشف، ماذا يحدث؟ يقول: يوجد في حقه، أي في حق المباشر الأصيل، أوفوا بالعقود إلى أن تأتي الإجازة أو الرد من المالك المجيز. قد تظهر ثمرات، يقول: نعم تظهر ثمرات كثيرة. مثلا لو فرضنا أن المباشر كان هو الزوج، وأن الفضولي زوج امرأة لهذا الزوج الأصيل المباشر، وافترضوا أنه كانت هي الزوجة الرابعة، فهنا بناء على الكشف يوجد في حقه عقد تام صدر من أهله ووقع في محله أو لا؟ نعم، بالنسبة إلى الزوج المباشر يوجد في حقه عقد ويجب عليه الالتزام به، ومن هنا لا يحق له أن يتزوج الخامسة إلا أن يأتي رد من تلك المزوجة فضولة. فإن جاء الرد من تلك المزوجة فضولة يستطيع أن يتزوج بأخرى، فلا تكون خامسة وإنما تكون رابعة. أما قبل مجيء الرد من تلك المزوجة فضولا فلا يحق له أن يتزوج بالخامسة، لأنه لعلها هذه تجيز قبل، لعلها تجيز بعد أن يتزوج الخامسة، فيكون الزواج بالخامسة باطلا. هذا بناء على الكشف، لأنه يوجد في حقه وجوب الالتزام. وكذلك لا يحق للمباشر الأصيل إذا كان زوجا أن يتزوج بأخت المزوجة فضولا، لأن الجمع بين الأختين غير جائز. وكذلك لا يحق له أن يتزوج بأم المزوجة فضولا، وكذلك لا يحق له أن يتزوج ببنت المزوجة فضولا، إلا إذا فسخت المزوجة فضولا. فإذا فسخت المزوجة فضولا فإنه يحق له أن يتزوج الخامسة التي تكون رابعة بحسب الحقيقة، ويستطيع أن يتزوج الأخت، ويستطيع أن يتزوج البنت. إلا أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول على إشكال في الأم. لماذا؟ لأن الإخوة يعلمون فيما يرتبط بالأم أن الإنسان إذا عقد عقد زواج صحيح تام فيه جميع الشرائط وإن لم يدخل بالأم فإنه تحرم عليه البنت، والمفروض أنه هنا تزوج عقدا صحيحا تاما من حيث جميع الشرائط والأجزاء. إذن إذا كان قد تزوج بالأم وإن لم يدخل بها فتحرم عليه البنت مطلقا قبل الرد، بل حتى لو جاء الرد بعد ذلك. إلا أن يقال، عندما يقول الشيخ على إشكال يريد أن يقول هذا الإشكال موجود، إلا أن يقال بأنه بعد مجيء الرد فكأن العقد وجوده كعدمه، لا يؤثر أي أثرين، وهذا هو الصحيح. يعني أنه إذا جاء الرد يتضح أنه لم يقع أي شيء، مو أنه وقع. فإن التحريم للبنت إنما هو مترتب على تحقق علقة الزوجية بين الإنسان وبين الأم، وعلقة الزوجية لها ركنان: الزوج وقبول الزوجة. أما إذا رفضت الزوجة ردت الزواج فإنه لا إشكال ولا شبهة، لا تتحقق علقة الزوجية. ليست علقة الزوجية متوقفة فقط على الزوج، بل هي مركبة من ركنين: من الزوج والزوجة. فإذا تحقق أحد الركنين ولم يتحقق الركن الآخر فلا إشكال ولا شبهة في عدم تحقق الزوجية. كالملكية، فإن الملكية متقومة بركنين: متقومة بالبيع والشراء، بالإيجاب والقبول. أما إذا تحقق أحدهما دون الآخر نعم لا يتحقق البيع. كذلك في المقام، فإن الذي يحرم أو أن البنت تحرم إذا تحققت علقة الزوجية. وفي المقام المفروض أن علقة الزوجية بما يترتب على هذه العلقة من الأحكام في الشارع لم تترتب. نعم، إنما كان هناك زواج من الزوج الأصيل، وهذا يجب عليه الالتزام بمقتضى أوفو بالعقود، ولكنه يجب عليه الالتزام إلى أن يتضح الرد أو الإجازة من قبل الزوجة. فإن ردت الزوجة عند ذلك يتضح أنه لم يتحقق أي شيئين. بل في حرمة، مو في حرمة الأم، لا في حرمة البنت، لا حرمت عليه البنت. لا، شوفوا اذا تزوج بالام يعني عقد على الام حرمت عليه البنت او لا؟ بل ايه؟ ولكن بعد ذلك ردت البنت، عفوا بعد ذلك ردت الام، تحرم البنت او لا تحرم؟ ها؟ هنا الشيخ يقول على اشكال في الام. لماذا على اشكال؟ يعني على اشكال في الزواج بالام التي تحرم فيها البنت، مو على اشكال في نفس الام، على اشكال في الام. يقول لماذا منشأ الاشكال ماذا؟ يقول وجد عقد، عقد الزواج وجد ام لا، وحرمة البنت مترتبة على ان يتزوج بالام، وقد تزوج بالام. هسه لماذا لا يقطع بذلك؟ باعتبار لقائل ان يقول ان الذي يؤدي الى حرمة البنت مطلقا ليس هو فقط ان يقول الزوج المباشر تزوجته، ليس هذا فقط، بل لابد ان يأتي قبول من الام. فاذا تحققت علقة الزوجية من الطرفين عند ذلك تحرم البنت مؤبدا. والمفروض في المقام انه لم تتحقق علقة الزوجية، نعم تحقق احد طرفي، احد ركنين، احد ركني علقة الزوجية. قال ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الاصيل على نفسه. إذن من هنا بالأمس الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين نوعين من التصرفات، التصرفات التي تعد نقضا للعاقد والتصرفات التي لا تعد نقضا للعاقد. يقول ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض، ولكن لا مطلقا، بل بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غير تلك التصرفات التي لا تعد منافية لما التزمه الأصيل على نفسه. لأجل ذلك قال في القواعد العلامة في شرحه على القواعد، قال في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر الأصيل ثبت تحريم المصاهرة. هسه تارة أن هذا المباشر الأصيل هو الزوج، وأخرى أن هذا المباشر الأصيل هي الزوجة، هي المرأة. الآن فيما يرتبط بالفرع الأول أو بالصورة الأولى، فيما لو فرضنا أن المباشر الأصيل كان هو الزوج، فإن كان المباشر الأصيل زوجا حرمت عليه، أي على المباشر الأصيل، الخامسة. إذا فرضنا أن التي تزوجها فضولا كانت ماذا؟ هي الرابعة. حرمت عليه الخامسة، وحرمت عليه أخت المزوجة فضولا، وحرمت عليه أم المزوجة فضولا، وحرمت عليه بنت المزوجة فضولا، إلا إذا فسخت. فإنه إذا فسخت المزوجة فضولا عند ذلك يجوز الزواج بالخامسة، بحسب الحال تكون ماذا؟ رابعة. ويجوز الزواج بالأخت، ويجوز الزواج بالأم إذا كانت المزوجة بنتا، لأنه متى تحرم الأم؟ إذا تزوج البنت ودخل بها. والمفروض أنه تحقق زواج، إلا أنه لم يتحقق دخولون. فإذا ردت البنت عند ذلك يجوز للرجل أن يتزوج الأم. إنما الكلام إذا كانت المزوجة هي الأم وردت، افترضوا، فهل أنه يحق له أن يتزوج البنت بعد ذلك أو لا يحق له ذلك؟ قد يقال فيه إشكال. لماذا؟ لأنه إذا تحقق الزواج من الأم تحرم البنت مؤبدا. والمفروض بناء على الكشف تحقق الزواج بالأم هنا أو لا؟ نعم، يجب الوفاء بالزوجية على المباشر، إلا أنه قلنا أن هذا فيه تأمل، لأن حرمة البنت مؤبدا إنما هي مترتبة على تحقق علقة الزوجية، وعلقة الزوجية لها ركنان لا ركن واحد. وبتعبير آخر، في هذا الإشكال وقع خلط بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي الذي يرتب تحريم البنت مؤبدا هو الحكم الوضعي وهو الزوجية، والذي يجب على الزوج المباشر الالتزام به هو الحكم التكليفي وهو أنه لا بد أن ينتظر يحرم عليه النقض إلى أن يتضح له الرد أو الإجازة. قال على إشكال في الأم، مو في الزواج بالأم، على إشكال في أن الأم لو كانت هي المزوجة وفسخت بعد ذلك فهل يحق له الزواج بالبنت او لا يحق له الزواج بالبنت؟ قد يقال انه لا يحق له الزواج بالبنت حتى لو فسخت الام بعد ذلك. انا مولانا اخذ ذيك المطلب ما بيشكال قطعا، ثم كل المحشين ماذا ذاكرين؟ ثم المراد في حالة العكس، يعني لو كانت المزوجة هي البنت ورفضت لا يستطيع ان ياخذ الام، يعني شو تصير معنى العبارة؟ شو تصير معنى العبارة؟ اشكال في الام شنو؟ لا مولانا لا ابدا، اصلا مو في ذاك العالم، في عالم انه يريد ان يقول اذا فسخت، هذا استثناء من الفسخ، الا اذا فسخت فيحق له ان يتزوج ان يتزوج ان يتزوج، الا في الام اذا فسخت فانه لا يحق له ان يتزوج البنت، هذا استثناء من اذا فسخت مو استثناء مما سبق. بلي الا اذا فسخت على اشكال في الام. وفي الطلاق نظر، هسه يفترض ان المباشر كان هو الزوج وتزوج بالخامسة، عفوا وتزوج بهذه الرابعة التي هي المزوجة فضولا، او تزوج بالاخت، تزوج بهند والان يريد ان يتزوج باختها، قلنا لا يجوز. هسه الان قبل ان تأتي الاجازة من المزوجة فضولا يقوم بعملية الطلاق، فهل يبيح له ان يصاهر الرابعة، ان يتزوج الرابعة، ان يتزوج الاخت قبل ان تأتي الاجازة او الفسخ من المزوجة فضولا؟ ما ادري صورة المسألة واضحة ام لا. لو فرضنا ان هذا الانسان تزوج الرابعة فضولة، ولكنه قبل ان تأتي الاجازة من المزوجة فضولا لم ينتظر، والان بدا له ان يفسخ هذا العقد، يحق له ان يفسخ بناء على الكشف او لا يحق له ان يفسخ؟ قلنا فيما سبق بناء على الكشف لا يحق له ان يفسخ الى ان يتضح الرد او الاجازة من المالك المجيز من المزوجة فضولا. الان لو طلق قبل ان تأتي الاجازة او الرد من المزوجة فضولا، فهل يحق له ان يتزوج اخت تلك المزوجة فضولا او لا يحق له؟ يقول فيه نظر. منشأ النظر هو ان الطلاق متى يحق له للانسان ان يطلق؟ اذا تحققت علقة الزوجية، والان متحققة علقة الزوجية غير متحققة، المفروض غير متحققة، فاذا سالبة بانتفاء الموضوع، لا معنى لان يطلق قبل ان تتحقق علقة الزوجية. اذا طلاقه لا يبيح له المصاهرة باخت المزوجة فضولا، هذا قول منشأ هذا. ومنشأ آخر يقول بأنه أليس كان يجب عليه الالتزام بهذا العقد؟ هذا عقد صدر من محله ومن أهله، صدر في محله ومن أهله، فإذا الطلاق أيضا يكون مؤثرا، فيستطيع أن يتزوج بالأخت، تستطيع أن يتزوج وأن يصاهر بأخت المزوجة فضولا، إلا أنه هذا القول الثاني في غير محله. لماذا؟ لأن الطلاق إنما هو فرع الزوجية، والزوجية متركبة ماذا؟ مركبة من ركنين، من الزوج والزوجة، والمفروض أن القبول لم يأتي من الزوجة بعد، فلا معنى لتحقق الطلاق، ومن هنا فلا يبيح له المصاهرة بأخت المزوجة فضولان. قال وفي الطلاق نظر. لماذا؟ لترتب الطلاق على عقد لازم، وهنا لا يوجد عقد لازم. نعم يوجد تكليف للزوج المباشر بأن إنه يحرم عليه الناقض. فلهذا قلنا بأن الذي قال بأنه لا يجوز له قد خلط بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، فإن الذي يجب على المباشر الالتزام به هو الحكم التكليفي، والذي يحقق الطلاق هو الحكم الوضعي الزوجية، والمفروض أن الزوجية غير متحققة في المقام. قال: وفي الطلاق نظر لترتب الطلاق على عقد لازم فلا يبيح أي الطلاق. هذه بعض النسخ أكو فيها غلط، شنو نسخكم؟ فلا يقع غلط، فلا يبيح الطلاق من الزوج المباشر المصاهرة. المصاهرة تبقى محرمة لأخت المزوجة فضولا إلى أن تأتي الإجازة أو الرد من المزوجة فضولا. هذا كله إذا كان المباشر هو الزوج، أما إذا كان المباشر هي الزوجة. يقول: وإن كانت زوجة، يعني أن المباشر الأصيل كانت هي الزوجة والفضولي زوج رجلا فضولة، فيتوقف على إجازة ذلك الرجل. قال: وإن كانت المباشر زوجة لم يحل لها، أي لهذه الزوجة المباشرة، نكاح غير ذلك الزوج إلا إذا فسخ. والطلاق هنا معتبر. لو فرضنا أنه قيل للزوج أننا زوجناك من هند، وهو كان بغيته أن يتزوج أخت هند، فقام بتطليق هذه المزوجة له، فهل هنا الطلاق له أثر أو ليس له أثر؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أو صاحب القواعد يقول: نعم له أثر، لأن الطلاق فرع الزوجية. هذا الزوج عندما طلق هذا معناه أنه قبل بعلقة الزوجية، فعندما قبل بعلقة الزوجية الآن يريد أن يقطعها، فإذا طلق يبيح له الزواج بأخت المزوجة له. إذن هناك الطلاق فيه نظر، لأنه بعد لم تتحقق علقة الزوجية. هنا عندما يطلق الزوج الطلاق فرع الزوجية، وهذا معناه أنه قد أجاز علقة الزوجية فطلق. فلهذا يقول صاحب شرح القواعد العلامة: والطلاق هنا، أي فإذا فرضنا أن المباشرة هي المرأة، والطلاق هنا معتبر. انتهى كلام صاحب شرح القواعد العلامة. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، يعني نفي الإشكال في تحريم المصاهرة كما ذكره صاحب القواعد. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. هذا بالنسبة إلى هذه التصرفات التي تكون منافية لما التزمه الأصيل على نفسه. أما هناك جملة من التصرفات الأخرى من قبيل النظر إلى المزوجة فضولا، فهل يجوز له أو لا يجوز له؟ هذا الإنسان زوج، المباشر كان زوجا، وزوج امرأة وقبل أن تأتي إجازتها أو ردها، فهل يجوز له النظر إلى هذه المزوجة فضولا أو لا يجوز له؟ هل يجوز له النظر إلى أم المزوجة باعتبار أنها أم الزوجة أو لا يجوز له النظر؟ هل يجوز له النظر إلى جد الزوجة أو لا يجوز له النظر؟ ذكرنا بالأمس باعتبار أنه فيما يرتبط بالطرف الآخر نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القواعد الأولية، إلى العمومات. والعمومات تقول: ما لم تتحقق علقة الزوجية لا يجوز له النظر إلى المزوجة، إلى الزوجة. والمفروض في المقام تحققت علقة الزوجية أم لم تتحقق؟ تحقق أحد طرفي علقة الزوجية لا كلا الطرفين. قال: وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغير أمها كالجدة مما لا يعد ترك ذلك التصرف نقضا لما التزم العاقد على نفسه. هل يعتبر هذا نقض لو لم ينظروا إلى المزوجة؟ هذا يعتبر نقض؟ لا، لا يعتبر نقض. نعم، لو تصرف في المبيع المنتقل عن يعتبر نقضا لما التزمه على نفسه، اما لو لم ينظر الى المزوجة، هل هو التزم على نفسه ان ينظر الى المزوجة؟ حتى لو لم ينظر يكون نقضا لما التزمه؟ لا يحق له ان يلتزم هذا لنفسه، وهو ان يجوز له النظر الى الزوجة، فان لم ينظر فقد نقض ما التزمه على نفسه. قال: مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول. ما هي الأصول؟ أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية، وما لم تأتي علقة الزوجية لا يجوز النظر إلى المزوجة فضولا، فهو باق تحت الأصول، لأن ذلك من لوازم ذلك، يعني النظر إلى المزوجة وإلى أمها وغير الأم، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية، والمفروض أن هذه العلاقة الغير الثابتة، مو فقط الغير الثابتة بل المنفية بالأصول والعمومات، بل المنفية بالأصل. إذن النتيجة التي نأخذها: فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه، يعني تلك الالتزامات التي هي على نفسه والتي هي مرتبطة باختياره، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد. نحن عندما نقول يجب عليك ألا تنقض، يجب عليك ألا تتصرف تصرفا منافيا للعقد، هذا ليس مسببا عن حصول الملكية، عن حصول علقة الزوجية، بل سببه ماذا؟ سببه أوفوا بالعقود. فإذا حرمة النقض ليست مسببة عن تحقق الملكية والزوجية، حتى تقول أن الملكية والزوجية بعد لم تتحقق. نعم، الملكية والزوجية هي المسببة عن حرمة النقض من كلا الطرفين. فإذا حرم النقض من هذا الطرف وحرم النقض من هذا الطرف، إذا أجاز بعد يحرم عليه النقض، عند ذلك تتحقق علقة الزوجية وعلقة الملكية. يقول: فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف، ليس معلولا، ليس مسببا، لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد. نتيجة العقد ما هي؟ قلنا اسم المصدر، أعني علاقة الملك أو علاقة الزوجية، بل ثبوت النتيجة هي المعلولة، لا أن ثبوت النتيجة هي العلة، بل ثبوت النتيجة ثابت لثبوت حرمة النقض ولكنه من الطرفين. وهذا تصريح من الشيخ أن الملكية متى تتحقق؟ عندما يكون هناك إيجاب وقبول من الطرفين، أما قبل ذلك فالملكية غير متحققة. خب، إذا كانت غير متحققة هل يمكن أن يوجد عندنا ملك بمال بلا مالك؟ ومالكه من؟ هو من انتقل عنه. فإذا كان المالك هو من انتقل عنه، إذن يجوز له التصرف قبل أن يجيز الآخر كما أشرنا إليه بالأمس. قال: بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. ثم إن بعض متأخر المتأخرين، وهو المحقق كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، كاشف الغطاء ذكر جملة من الثمرات المترتبة بين الكشف والنقل، وهي ثمرات يمكن تصنيفها إلى ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى: ما لو فرضنا أن أحد المتبايعين خرج عن قابلية التملك قبل إجازة الآخر، مثلا زيد باع فضولة شيئا عن عمرو لخالد، ولكن قبل أن يجيز عام باع شيئا فضولا لخالد، ولكن قبل أن يجيز ذلك المالك المجيز الذي هو عمرو مات، أو مات ذلك الطرف الآخر الذي بيع له وهو المشتري الأصيل، فهل أن الإجازة اللاحقة إذا جاءت بعد موت الطرف الآخر هل تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ خالد هو المشتري الأصيل، وزيد هو الفضولي البائع، وعمر هو المالك البائع الأصيل. فهنا لو فرضنا قبل أن تأتي الإجازة من البائع الأصيل مات المشتري، فهل أن الإجازة إذا جاءت تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ هنا يقول بعض متأخر المتأخرين بناء على الناقل لا تكون مؤثرة، وبناء على الكشف تكون مؤثرة. لماذا؟ لأنه عندما تأتي الإجازة تكشف أن العقد كان صحيحا من حينه، مؤثرا من حينه، والمفروض أنه حين العقد كلا الطرفين كان فيهما قابلية التملك أو لم تكن. نعم كانت موجودة، نعم حين الإجازة خرج أحد الطرفين عن قابلية التملك، أما بناء على الناقل فإن الإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة. لماذا؟ باعتبار أن الطرف الآخر خرج عن قابلية التملك. قال: ثم إن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخرى لا بأس بذكرها للتنبه بها، وبما يمكن أن يقال في مقام الإشكال عليها، منها من تلك الثمرات ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين، افرضوه هو الأصيل، افرضوه المباشر الأصيل، المباشر الأصيل، افترضوا أنه انسلخ عن قابلية الملك قبل أن تأتي الإجازة من الطرف الآخر، كما ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر، هذه صورة انسلاخ القابلية، أو بعروض كفر بارتداد فطري. الإخوة يعلمون كما درسوا في باب الإرث أنه إذا حصل الارتداد الفطري فإن الإنسان يكون بحكم المرتد الفطري، يكون بحكم الميت، فلا يملك شيئا لا الأموال السابقة ولا الأموال اللاحقة، حتى لو تكسب أيضا لا يتملك لأنه بحكم الميت. قال: أو بعروض كفر بارتداد فطري أو بارتداد غير فطري كالارتداد الملي. في الارتداد الملي الإخوة يتذكرون هناك قال الفقهاء بأنه إذا كان المرتد مليا فإنه لا يستطيع أن يتملك المصحف والعبد المسلم فقط، أما باقي الأمور فإنه بالتكسب يستطيع أن يتملكها. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالارتداد الملي يقيد بأن لا يكون عبدا أو مصحفا. قال: أو غير الارتداد الفطري مع كوني، هذا قيد فيما يرتبط بغير الارتداد فطري، يعني الارتداد الملي، مو انه مع كون المبيع عبدا مسلما او مصحفا، هو للارتداد الملي والارتداد الفطري معا. والا لو كان مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه انه مع كون هذا للاثنين معا اذا لا معنى للتفصيل، كان يمكنه ان يقول بعروض كفر بارتداد مع كون كذا وكذا، لا انه يفصل بين الفطري وغير الفطري. اذا مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، هذا إنما هو فيما إذا فرضنا أن الارتداد كان مليا، لأنه هذه الأمور فقط لا يستطيع أن يتملكها المرتد الملي، أما غير هذه الأمور فيستطيع أن يتملكها. فيصح حينئذ على الكشف، إذا بنينا على الكشف فيصح حينئذ. لماذا؟ باعتبار أن الكشف بناء على أن الإجازة كاشفة تكشف عن أن العقد كان صحيحا من حين صدوره، ومن الواضح أن العقد حين صدوره قابلية الطرفين كانت موجودة، لأن الطرف الآخر لم يمت بعد، لم يعرض له الكفر الارتدادي ونحو ذلك. فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. وكذا لو انسلخت الثمرة الثانية، لو فرضنا أن أحد المبيعين الثمن أو المثمن المنقول هو الذي خرج عن القابلية للتملك، مثلا كان دهنا، كان دبسا مائعا وتنجس، قب من الواضح أن الدهن المتنجس إذا كان مائعا قب لا يمكن تطهيره. وافترضوا في المكاسب المحرمة هناك بنينا على أنه لا يجوز بيع النجس أو المتنجس، فإذا هنا لا يحق له أن ينقل هذا الدهن المتنجس أو النجس أو ذلك الدبس المتنجس. فهنا لو فرضنا أنه حين البيع حين العقد كان طاهرا هذا الدبس، ولكن قبل إجازة الآخر صار نجسا، فهل خروج أحد الطرف المبيع أو الثمن أو المثمن لو خرج عن قابلية التملك، فهل أن الإجازة إذا لحقت تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ الكلام نفس الكلام فيما في الفرع السابق، أنه على الكشف تكون مؤثرة وعلى الناقل لا تكون مؤثرة. يقول وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، هسه إما بتلف تكويني وإما بتلف تشريعي كالعتق أو عروض نجاسة لذلك المنقول مع ميعان ذلك المنقول، فإنه لا يكون قابلا للتطهير مع ميعانه إلى غير ذلك من الموارد. وفي مقابله المورد الثالث، وهو أنه لو فرضنا عكس الثمرة الثانية، وهي أنه حين العقد كان الشرط مفقودا ولكن حين الإجازة كان الشرط موجودا، يعني حين العقد كان المشتري للعبد المسلم كافرا فلا يحق له أن يشتري العبد المسلم، ولكن حين الإجازة المشتري صار ماذا؟ مسلما. أو بالعكس، حين العقد كان الشرط موجودا ولكنه حين الإجازة كان الشرط مفقودا، أيضا تظهر الثمرة على الكشف والناقل. يعني إذا كان حين العقد الشرط موجودا وحين الإجازة مفقودا بناء على الكشف تصح المعاملة، بناء على الناقل لا تصح المعاملة. وبالعكس، إذا كان الشرط حين العقد مفقودا وحين الإجازة موجودا بناء على الكشف لا تصح، بناء على الناقل ماذا؟ تصح. هذا هي الثمرة الثالثة. الإخوة اليوم يعذرون أنا صوتي شوي ما يساعد في هذا. قال وفي مقابله، أي في مقابل الفرع الثاني الذي ذكرناه لكم، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها، أي القابلية حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد. الإخوة يتذكرون في محله في بابل، هناك في باب بيع الثمرة قالوا بأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، سيفترضوا بأنه حين العقد الثمرات لم تكن بادية الصلاح، ولكن حين الإجازة لأنه تأخرت شهرين أو ثلاث فبدأ صلاحها. فهنا هل تجوز تصح هذه الإجازة أو لا تصح هذه الإجازة، مؤثرة أو غير مؤثرة؟ إن قلنا على الكشف فهذه الإجازة لا تكون مؤثرة لأن العقد من حينه كان باطلا، وإن قلنا على الناقل فتصح لأنه من حين الإجازة الثمرة بدأ صلاحها. قال: كما لو تجددت الثمرة وبدأ صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، هذا فرع. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت تلك الشروط وبالعكس، أو وجدت الشروط ثم فقدت حين الإجازة وبالعكس. هذه هي الثمرات الثلاث التي ذكرها بعض متأخر المتأخرين بين الكشف والناقل، وهو كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه. إلا أن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذه الثمرات الثلاث، قال: لا تظهر ثمرة بين الكشف والناقل في هذه الموارد الثلاثة التي ذكرها بعض متأخر المتأخرين. يعني يريد أن يقول أنه كما أنه على النقل باطل كذلك على الكشف باطل. أنتم أردتم أن تقولوا أنه على الكشف صحيح ولكن على النقل باطل، ولكن نحن نقول لكم أنه لا تظهر الثمرة سواء بنينا على الكشف أو بنينا على الناقل، فلا تظهر أي ثمرتين، ونحكم بالبطلان مطلقا سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة. أما الاعتراض على الأول أي الثمرة الأولى، وهو أنه بناء على الكشف تكفي قابلية التملك حين العقد فقط، يقول صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه: المستفاد من الأدلة وظهور الأدلة أن قابلية التملك لا بد أن تكون موجودة من حين العقد إلى حين الإجازة، ولا يكفي أن تكون قابلية التملك موجودة فقط حين العقد وإن عدمت حين الإجازة كما في الثمرة الأولى. في الثمرة الأولى نحن قلنا بناء على الكشف لو كانت قابلية التملك موجودة حين العقد وإن عدمت حين الإجازة بناء على الكشف فالإجازة تكون مؤثرة. صاحب الجواهر يقول: المستفاد من ظواهر الأدلة أن قابلية التملك لا بد أن تكون موجودة حين العقد كما هو واضح حتى يصح العقد، ولا بد أن تستمر هذه القابلية إلى حين الإجازة، فإذا انعدمت القابلية حين الإجازة فكما أنه على الناقل الإجازة لا تكون مؤثرة، كذلك على الكشف الإجازة لا تكون مؤثرة. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. أما بالنسبة إلى الثمرة الثانية فأيضا كذلك، يقول بأنه إذا أراد الطرف الآخر أن يجيز لا بد أن يكون الثمن أو المثمن قابلا للنقل، وإذا فرضنا أنه كان غير قابل للنقل إما لتلفه وإما لنجاسته المانعة من نقله، إذن يجيز ماذا؟ إذن كما نشترط حين العقد أن يوجد في المنقول قابلية الناقل، نشترط ذلك أيضا حين الإجازة، ولا يكفي أن يكون المنقول فيه قابلية الناقل حين العقد فقط، بل لا بد أن يستمر إلى حين الإجازة كما ذكرناه بالنسبة إلى قابلية التملك. هذا بالنسبة إلى الثمرة الثانية. وأما بالنسبة إلى الثمرة الثالثة فأيضا كذلك، يقول شيخنا صاحب الجواهر يقول لكاشف الغطاء: أخر كيف تقولون أنه لو فقد الشرط حين العقد ووجد حين الإجازة فإن الإجازة تكون مؤثرة على النقل؟ لأن المفروض أن الإجازة تريد أن تصحح ماذا؟ العقد. والمفروض أن العقد حين الصدور كان صحيحا أو باطلا، وكان باطلا لعد الإجازة تؤثر في ماذا؟ إذن أنتم لابد أن تضعوا بيدنا عقدا صحيحا، وإذا فقد الشرط حين العقد أو فقد الشرط حين الإجازة فلا يوجد عقد صحيح حتى نرى أن الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة. إلا أن ترجعوا، نحن نضيف لصاحب الجواهر إلا أن ترجعوا وتقولوا أن الإجازة عقد مستأنف. إذا قلتم أن الإجازة عقد مستأنف، خب إذن ليست بإجازة وإنما هي عقد جديد، ولكن هذا خروج عن محل الكلام، لأن نحن بحثنا أين؟ في الإجازة المرتبطة بصدور العقد من الفضول. فإذا كان الشرط مفقودا حين العقد أو كان مفقودا حين الإجازة فإنه لا يمكن أن تؤثر الإجازة، فإذا لا تظهر الثمرة مطلقا في هذه الموارد الثلاث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يوافق على اعتراض صاحب الجواهر فيما يرتبط بالثمرة الأولى والثانية، ولكن يوافقه ويسلم معه فيما يرتبط بالثمرة الثالثة. يقول اعتراض صاحب الجواهر فيما يرتبط بالثمرة الثالثة وارد، ولكن اعتراضه فيما يرتبط بالثمرة الأولى والثانية غير واردين. فقط نقرأ العبارة. قال وربما يعترض على الأول، طبعا الشيخ فقط من ظاهر كلامه يتضح الاعتراض على الأول والاعتراض على الثاني بنحو مطوي يأتي، وأما الاعتراض على الثالث فهو يقبله. وربما يعترض على الأول ما التفتت شيخنا، يقول الثلاث موارد يعني صاحب الجواهر يجعل تصدق. احسنتم، اثنين ولكنه واحد يقبله، ولكن هذا الاول بعد الثاني لا يأتي في الكلام، مع انه كان ينبغي ان يقول وعلى الثاني لا يرد، ولكن هذا الثاني لا يرد. وربما يعترض على الاول بامكان دعوى ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية، يعني قابلية التملك، الى حين الاجازة على الكشف، يعني ايضا فكما انه نحتاج قابلية التملك على النقل نحتاج قابلية التملك على الكشف ايضا، الى حين الاجازة على الكشف فتكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد ولكن مستمرا إلى حين الإجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاعتراض على الثمرة الأولى وبتبعه الاعتراض على الثمرة الثانية غير واردين، وفيه الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.